زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة والأخوات وحياكم الله على البعد. والنفوس مشتاقة إلى شهر رمضان، كما أن لقاء الإخوة في الله عبادة عظيمة، والمجالسة معهم كذلك، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. وإخواننا في بلاد الغربة لهم حق عظيم، والتواصي معهم كذلك له شأن كبير. مواسم الخيرات تقترب، وأيام البركات والرحمات تدنو من المسلمين، وهذا الشهر العظيم على الأبواب آت بالخيرات والمغفرة من الله تعالى. نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، ونتواصى مع إخواننا في الله دائما في حق هذا الشهر وفي غيره، وكذلك في حق هذا الدين العظيم عموما. وإخواننا في سويداء القلب، سويد، السويد، سويد في سويداء القلب محبتهم جميعا. والاعتدال والوسطية في شريعة الإسلام شأن عظيم نتحدث عنه في مقدمة هذا اللقاء. ودين الإسلام جاء بالاقتصاد والاعتدال والتوازن بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط في أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. أمة الإسلام هي خيار الأمم وأعدلها وأوسطها وأكرمها على الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل، رواه البخاري. وسط كما قال الطبري رحمه الله لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه كغلو المترهبنة الذين قالوا في عيسى عليه السلام ما قالوا، ولا أهل التقصير من الملة الغضبية الأخرى الملعونة الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم. لكن المسلمين أهل توسط واعتدال، ولا مانع أن يكون المراد بالآية العدل والتوسط في الدين. وسطية الإسلام التوسط والاعتدال، أخذ بالأيسر وكذلك التزام بأوامر الشرع، فلا يمكن أن يكون التوسط انحلالا من الدين أو تركا لواجب أو فعلا لمحرم، وإنما هو لا تقصير ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط. مدح الله عباده المؤمنين بذلك فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نجد التوسط في صوت المسلم بالذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. خيفة ودون الجهر من القول، كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. الغدوة، الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار. وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه، الدلجة آخر الليل. وقوله القصد، القصد أي إلزموا القصد، والقصد الوسط المعتدل، إلزموا الوسط المعتدل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا لنا إياكم والغلو، وكما قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لا يشدد أحد على نفسه ويتعمق تعمقا لم يجبه الله عليه إلا عجز وانقطع في النهاية. ولذلك قال: فسددوا وقاربوا، رواه البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، حديث صحيح. وقال: هلك المتنطعون، أي الذين يشددون على أنفسهم في أمور الدين والدنيا ويجاوزون حدود الله، كالذين يحرمون اللحم ويحرمون نكاح النساء ولا ينامون في الليل، يقولون طول الليل قيام، وكذلك لا يفطرون طيلة العام فيقولون العام كله صيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا إذن منهج الإسلام توسط واعتدال. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير، يعني ترك واجب فعل محرم، وإما إلى مجاوزة وغلو، مثل إيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله. قال بعض السلف: ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، يعني إذا ظفر منك بهذه أو بهذه مكسب للشيطان. لو نظرنا في قضايا العقيدة مثلا، الولاء والبراء من أعظم أصول الإيمان ومقتضيات شهادة التوحيد. الولاء المحبة وأصل البراء البغض، فالولاء هو نصرة ومحبة وإكرام واحترام ومعاونة وتولي، يتولى المؤمن إخوانه في الله. البراء بعد وخلاص وعداوة وإعذار وإنذار ومفارقة. الولاء والبراء هذا من أصول الشريعة العظيمة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في المحبة، في النصرة، في التعاون، في الموالاة، في التعاضد، في دفاع بعضهم عن بعض، في قيام بعضهم بأمور بعض. وفي المقابل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي عرى الإيمان أوثق، فقال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذا شيء أصلي في المؤمن في القلب، يظهر أثره على اللسان والجوارح. والمؤمن ينصح إخوانه، يسلم عليهم، يدعو لهم، يواسيهم، يعاونهم، يشاركهم في الخير، يعاونهم على البر والتقوى. وكذلك البراءة من الشرك والمشركين ببغض هذا الشرك وهذا الكفر وأصحابه ومخالفتهم وعدم التشبه بهم والتبرؤ منهم وعدم الركون إليهم، وكذلك عدم المشاركة في مناسبات الكفر أو التهنئة بها، مع سعي المسلم للخلاص من تلك البيئات والأوساط، وأن يكون للمسلمين بيئاتهم وأن يكون لهم ذلك المكان الذي يعبدون الله فيه ويقيمون فيه شرع الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمعصية أيضا، تبغض صاحب المعصية بقدر ما عليه من المعصية، قد يكون فيه إيمان وفسوق، يعني طاعة ومعصية، فأنت تحبه وتواليه بحسب ما عنده من الطاعة وتبغضه بحسب ما عنده من المعصية، وتهجر معصيته وتكره معصيته ولا تشاركه فيها ولا تجلس معه مثلا على مائدة يدار عليها الخمر على سبيل المثال. هذا من باب البراءة من أهل المعصية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هذا المبدأ الشرعي العظيم العقدي يتعرض إلى غلو وتفريط. فمثلا التفريط إلغاءه، تهميشه، التهجم عليه، ويقال من البدعة تقسيم الناس إلى مسلم وكافر. طيب الله عز وجل يعني قسمهم هكذا، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فبعضهم يريد إلغاء هذا الحاجز بحجة نبذ التعصب وأن هذا يشوه الإسلام وأن المسلم يحب كل الناس، يعني عباد الشجر والحجر والبقر كله، الملاحدة اللي ماله دين كله يحبهم. هذه طبعا يعني قضية خطيرة جدا واضحة للغاية، وسبحانه وتعالى هو الذي جعل أهل الجنة وأهل النار وجعل المسلمين والكفار، ولا بد للمسلم من التمييز بينهما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وكل هذا طبعا لا ينافي أن المسلم يحب الخير للآخرين، يحب أن الكفار يهتدوا، يحب أن، وكذلك لا يعتدي على مسالم أبدا، لا يعتدي على كافر مسالم، ولا يغشه ولا يسرق ماله ولا يظلمه ولا يعتدي عليه، لا في عرض ولا في دم ولا في مال. وكذلك المسلم لا يكفر المسلم، لأن بعض الناس الآن تلين بقضية الغلو في المقابل، فيجعل عقيدة البراء هذه تشمل المسلمين، يتبرأ من مسلمين، يستحل دماء مسلمين، يستحل أموال مسلمين، يستحل أعراض مسلمين، يقع فيهم وهكذا. وسبحان الله الدين الوسط هذا عجيب، يعني هو في الوقت الذي يأمرنا فيه ببغض الشرك والمشركين يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكذلك فإن الدعوة إلى عقيدة غريبة عجيبة أجنبية عن الإسلام مخترعة يقولون لا ولاء ولا براء، هذه دعوة خبيثة ماكرة تهدف إلى خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام، تقويض دعائمه، مساواة الحق بالباطل، مساواة الإسلام بالكفر. الدعوة إلى دين جديد اسمه دين الإنسانية باختصار، يعني ما في إسلام ولا في هذا، بس دين جديد اسمه دين الإنسانية، يعني كل الناس سواء مداموا بشر، مداموا بشر يعني. والله سبحانه وتعالى بيّن يعني أن المسلمين لهم أحباب ولهم أعداء، ما في شك يعني، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن يرضوا عنكم حتى تتبع ملتهم كما أخبر ربنا في كتابه. فإلغاء الفوارق هذا باطل. كيف تلغي الفارق بين المعروف والمنكر؟ كيف تلغي الفارق بين الإسلام والكفر؟ كيف تلغي الفارق بين الحق والباطل؟ كيف تلغي الفارق بين السنة والبدعة؟ تريد أن تكسر حواجز النفسية التي جعلها الله حتى ما يتسلل إلى نفوس المسلمين أشياء تقول لا ولا ولا براء. هذا التميع إذن مرفوض ومخالف لعقيدة التوحيد. بعض المسلمين أيضا يعتقد أن في الغلو، أنه خلص معنى البراء هذا، البراءة معناها العدوان على أي كافر، وهذا غير صحيح، هذا منكر عظيم. فيكون بينه وبين كفار عهد فيخترقه، يكون مثلا أمينوه على مال فيسرقه، أمنوه على دم فيسفكه، ما عنده، ما يوفر شيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة توجد مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. والمعاهد من كان بينك وبينه عهد. فإذا في الإسلام أهل ذمة، في أهل عهد، في أهل أمان، وفي أهل صلح معاهدة، لا شك في ذلك. نحن أهل الإسلام مأمورون بالعدل، مأمورون بالإحسان. وكذلك الله فرق، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كذلك بعض الناس يقع في تفريط، فمن جهة يتشبب الكفار وأعيادهم ومناس ويخالطهم المخالطات المحرمة ويجسمهم على منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبب بقوم فهو منهم. وفي المقابل ناس يقول: ما أخذ منهم شيئا أبدا، ملابسهم حرام، مصنوعاتهم حرام، الأنظمة التي طوروها حرام، المخترعات تبعهم حرام، سياراتهم حرام، طياراتهم حرام، حاسباتهم وأجهزة الكمبيوتر حرام، أنظمة المرورية تبعهم حرام، ما أخذ من شيء نظام طبي ولا تقني زراعي ولا تقدم مهني ولا. من قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من الفرس عن طريق سلمان الفارسي فكرة الخندق. عمر رضي الله عنه أخذ منهم فكرة الدواوين، ديوان الجند وديوان الخراج وديوان دواوين، ديوان الأيتام دواوين، يعني لتنظيمات إدارية. هذه فكرة أنه لا مانع أي شيء، هذا من الغلو. مثلا بعض الناس عندهم تفريط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فيمكن روح يسلم عليهم يفعل كل شيء وأنه بأعيادهم، تميع للدين. لكن بعضهم يعني يقول: لا، كافر غير محارب، يقول: لا تهنئوا بزواج ولا بولادة طفل ولا بقدوم غائب. ليش يا أخي؟ ليش؟ أليس الجار له حق؟ يعني جارك الكافر، ما هو الجيران ثلاثة؟ ما هو الجار مسلم قريب له حق الإسلام وحق القرابة، وجار مسلم ما بينك وبينه قرابة له حق الإسلام والجوار، يعني حق الإسلام والجوار والقرابة، وحق الإسلام والجوار، وجار كافر له حق الجوار. يعني ما يجوز تؤذيه، لا ما ترفع عليه، تعمل إزعاج، ضوضاء، ترمي قمامة أمام بيته، تغلق عليه باب كراج السيارة، تضع في طريقه الأذى، يعني أولادك يعتدون يضربون أولاده، ولا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. يعني وإن كان على غير دينك، لكن ما دام ليس محاربا ولا أخرجونا من ديارنا ولا ظهروا على إخراجنا، فكيف يعني تعامل معاملة الذين ظاهروا قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا ظهروا على إخراجنا؟ ما ليسوا سواء، ليسوا سواء. مثلا من الغلو أنه يجي على كافر مسالم ويقول: حرام تعزيته في مصيبة. يا أخي ما هو حرام، يعني أنت ما يجوز تدعو له بالرحمة والمغفرة لكافر مات، لأنه الكافر إذا كان من أصحاب النار لن يغفر الله له. لكن التعزية شيء آخر، يعني أنا ممكن أقول مثلا له: أنا أتألم لألمك، مثلا جبر الله مصيبتك. ما في مانع أن يقال للكافر جبر الله مصيبتك، ما في مانع أن يقول عوضك الله خيرا، ما في مانع أن يقال للكافر إذا مات ولده عوضك الله خيرا، يمكن الخير يجي بولد المسلم، يرزق ولدا مسلما. فإذا جبر الله مصيبتك، طيب لو قلت الكافر: هذه حال الدنيا، كلنا سنموت، إيش فيها؟ إيش فيها؟ ما فيها شيء. هذا بالعكس تذكير لك وله، موعظة لك وله. لو رحت قلت له: هذه حال الدنيا، كلنا سنموت، نحن أموات أبناء أموات، جبر الله مصيبتك، عوضك الله خيرا، إيش فيها؟ هذا شيء. وشيء آخر أن يقال: هذا الكافر رحمه الله، غفر الله له، لا. طيب إذا شوف، لاحظ قضية عدم الوسطية، فقدان الوسطية يؤدي إلى مشاكل، وسبب فقدان الوسطية عدم الفقه، ما في علم شرعي صحيح، ما في علم شرعي صحيح. قضية تعالوا مثلا جانب التعاملات المالية، التعاملات المالية ما حكم التعامل مع غير المسلمين؟ الأصل الجواز، تشتري منهم بضاعة، تبيعهم بضاعة، تستأجر منهم، لا مانع، حول له فلوس كفالة. طيب هذا طبعا إذا ما مثلا بعته شيئا محرما، أو اشتريت منه شيئا محرما، أو اقترضت منه قرضا ربويا، أو أقرضته قرضا ربويا، أو أجرته مغصوبا، أو ما إذا يعني المعاملات المالية مع غير المسلمين جائزة إذا كانت مباحة. والولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء لا تمنع في الشرع المعاملة معهم. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وباع مع اليهود ولا لا؟ أما كانوا أعداء، كانوا أعداء له في المدينة أم لا؟ رهن درعه عند يهودي أم لا؟ إذن ما في تلازم بين البراءة وبين التعامل المالي. ما هو معناها إن إذا أنا يعني تبرأت، أبرأ إلى الله من كفره، أبرأ إلى الله من شركه، أبرأ إلى الله من أنه يقول عن الله أنه ثالث ثلاثة، ولا أن عيسى ولده، ولا أن مريم زوجته، ولا أبرأ إلى الله. لكن هذا مو معناه أني أنا ما أشتري منه مثلا جهاز كمبيوتر، مثلا ما أشتري منه جهاز، ليش ما إذا جهاز مباح ليش ما أشتري منه؟ لماذا؟ وقد يكون في ذلك فوائد المسلمين. مثلا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، رواه البخاري. هذا يدل على جواز التعامل معهم ولو كانت عقائد فاسدة، فالمعاملة من هذا النوع ما فيها شيء. كذلك التعاون معهم في أمور مباحة، لو تعاونت مع جيرانك الكفار في تنظيف الشوارع، لو تعاونت مع الكفار في حفظ البيئة، لو تعاونت مع الكفار في حفظ الصحة، لو تعاونت معهم في مكافحة الأمراض، إيش فيها؟ إيش فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. لو كنت معهم في مكان مثلا فتعاونت معهم في حفظ الأمن في ذلك المكان أو في ذلك الحي، حفظ هؤلاء إذا كانوا مسالمين ليسوا محاربين، إيش حكم التعاون معهم في حفظ الأرواح؟ إيش حكم التعاون معهم في الأنظمة المرورية؟ إيش حكم التعاون معهم في حماية أموالهم؟ ما فيها شيء. هذا صحيح؟ صحيح. إيش حكم التعاون معهم في دفع الظلم؟ إذن الذي لا يفرق بين مثلا مشاركة في الأعياد وأشياء محرمة، في التشبه بهم، اعتقاد صحة مذهبهم، أنتوا صح كلكم صح، يجي على الكفار من أي شيء، مجوس، بوذيون، هندوس، كلكم على خير، هذا مسكين ما هو لا يعرف التوحيد، وبين واحد يتعامل معهم تعاملات صحيحة شرعية ما فيها شيء. كذلك لما نقول مثلا من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم في إيش؟ أنه يعني هو يستعمل ويندوز، أنا أستعمل ويندوز، هذا تشبه مثلا؟ أنا إذا استعملت نظام iOS وهو اللي يستعمل iOS يعني هذا تشبه محرم مثلا؟ لو استعملت أي يعني أي شيء من هذه الأنظمة، أندرويد، استعملت أنا نظام أندرويد، هذا تشبه؟ إيش وين التشبه؟ وإيش دخل هذا بالعقيدة؟ إيش دخل هذا بالدين؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، يعني ما تشبه بهم في كفرهم في ضلالهم، روح أعتقد صليبهم وكنيستهم وألبسهم يعني لباسهم الديني. أما اللباس العادي يلبس لباس ورشة، إيش فيها يلبس لباس الورشة؟ يعني إذا لبسنا مثلا ما يسمى واحد مسلم مثلا يلبس أوفرول مثلا، أوفرول إيش فيها؟ ما فيها شيء. هذا ليس تشبها محرما، ليس هذا لباسا دينيا خاصا بهم، ليس هذا من خصائصهم. أوفرول هذا ليس، الأوفرول ليس من 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 خصائصهم، ليس من خصائصهم، المعنى الدال على هويتهم الدينية. فأنا إذا لبست صرت مثلهم في الظاهر، يعني لا أميز عنهم، فيقال عني كأنني على دينهم. هذا ليس لباس كنسي، لباس رهبان، أو مسلمة تلبس لباس راهبات، لا، هذا ما يجوز، هذا تشبه، هذا تشبه محرم. فإذا كل ما كان من خصائصهم، الخصائصهم هذه الدينية، هذا يحرم التشبه به. أما أنه مثلا يعمل مخترع أشياء مثلا الطاقة الشمسية، الواح الطاقة الشمسية، سأجيب النظام استفيد من المشكلة، عمل نظام بيوت محمية في الزراعة، جيب النظام تبع البيوت المحمية واستفيد من المشكلة. وكذلك في فرق بين أن تستعمل شعاراتهم الدينية مثلا كالصلبان وغيرها، وبين أنك وكذلك ناقوسهم وأعياد ميلادهم والنيروز مثلا، النوروز أو النيروز. طيب كذلك ما تسمي بأسمائهم، لا ما تسمي أولادك بأسمائهم، طيب هذا لا يجوز. ولكن الأشياء الأخرى كما قلنا لو اكتشفوا طريقة برايل لقراءة المكفوفين، إيش مشكلة أنه أقرأ بقراءة بطريقة برايل؟ إيش المشكلة يعني؟ ما هو المحرم في هذا؟ ما في محرم. بالأسماء واضح أنه في أسماء خاصة بنا وأسماء خاصة بهم، في محمد وأحمد وعمر وعثمان والزبير، هذه أسماء خاصة بالمسلمين، جرجس بطرس يوحنا، هذه أسماء خاصة بالمشركين أو بأولئك. في قسم مشترك، طيب يحيى، أيوب، داود، عطية، يسمي بعض غير المسلمين يسمون ذلك، فهذه أسماء مشتركة جائزة ممكن تسمي. طيب كذلك من يعني مظاهر التشبه المحرمة أنه أحيانا تطلع لهم قصات خاصة بهم، أشياء خاصة بعبدة الشياطين، مثلا قصات شعر خاصة بعبدة الشياطين، حلق، أنواع معينة من الحلق توضع بطريقة معينة خاصة بعبدة الشياطين، ألوان ملابس، أصباغ، أشياء. الآن معروف أنه يعني أصحاب الفواحش اللواط عندهم في ألوان معينة أو عدة ألوان معينة تدل، ما يجوز المسلم يروح يشهرها، يطلع حقيبة بتلك الألوان وسيارته ممكن يحط عليها تلك الألوان ونحو ذلك. لو صار عندهم قصات خاصة كابوريا، بوي، شاكيرا، تايتانيك، مدري إيش، ما خلاص، هذه أشياء للكفرة والفسقة، ما يجوز المسلم أن يعملها، يطلع أمام الناس كأنه واحد منهم، والخلاصة أن أفعالهم على ثلاثة أنواع: الأول ما كان من جنس العبادات، ما يفعلونه على سبيل الديانة فلا يجوز أن نفعل مثلهم، هذا تشبه محرم، كالصلاة إلى النار، يجي مسلم يصلي الظهر حط أمامه نار يصلي، ما حرام، حرام. ثانيا ما كان من قبيل العادات والأخلاق، إذا كان من خصائصهم فلا يجوز التشبه بهم فيه كلباس معين يدل عليهم. ثالثا ما كان من الصنائع والأعمال، هذا مشاع ولا في شيء بين البشر أبدا، صناعات، مبتكرات، أجهزة، أنظمة، تقنيات، أشياء إدارية، هذه ليست خاصة، هذه علوم نافعة لا مانع أن المسلمين يأخذون بها، بل هي من أسباب القوة. لو انتقلنا إلى جانب آخر في قضية الإفراط والتفريط، لأن كلامنا أصلا على موضوع الوسط والتوسط، حقوق مثلا المرأة، كيف يحدث في مسألة حقوق المرأة إفراط وتفريط؟ ممكن يكون في تفريط، إهانة المرأة، احتقار المرأة لأنها مرأة، سلب حقوق المرأة، ما تعطى في الميراث ولا شيء، يؤخذ حقها، تزوج بغير إذنها، تكرى على الزواج إكراهاً، هذا حرام، هذا تفريط. وإنما المرأة في الشريعة تكرم، استوصوا بالنساء خيراً، أماً، بنتاً، أختاً، عمةً، خالةً، كذلك حرج علينا الشرع في الاعتداء على حقوقها وهضمها، اللهم أني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أحرج، إيش معنى أحرج؟ التحريج، التضييق، الإيقاع في الحرج والإثم بتضيع الحق اليتيم والمرأة، وجعل شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، أصل عليها صلوات مثل ما علينا، والزكاة مثل ما علينا، والصيام وكذلك الشرع جعل لها ذمة مالية خاصة، يعني مش يعني إذا هي امرأة خلاص زوجها يستبيح مالها وأبوها يستبيح مالها وأي أخوها يستبيح مالها، لا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة، ما حرام عليك تأخذ شيء من مهرها بغير إذنها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ خلاص استباح منها ما كان محرما، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأوجب الشرع الإنفاق عليها وكفايتها ماديا، ووجب علينا أن نسكنها ولها مسكن شرعي مستقل. لكن تعال شوف الجانب الآخر، وكذلك يعني في ترى هذا الظلم للمرأة ما هو فقط خاص ببعض الناس، يقولوا ظلم الشرقيين للمرأة، في ظلم الغربيين أيضا يتعاملوا معها لأن سلعة تباع وتشترى ما لها كرامة، يخلطونها بالرجال حتى خلاص يبلغون منها مآربهم، وقضية الشهوات، وتصير يعني سكرتيرة إيش تلبي شهوات المدير في النهاية، طبعا خلص وتهان وصير تحرش واعتداء واغتصاب نتيجة الاختلاط، ما تظلم، ما في حوادث عنف ضد المرأة، ما سجلوا 79% من رجالهم يضربون زوجاتهم ضرب، يعني 17% تستدعي حالاتهن العناية المركزة، كل 18 ثانية في بعض بلدان الغرب في ضرب للزوجة، حالات اعتداء على النساء واضح وموجود. والقضية لا إفراط ولا تفريط، وعاشروهن بالمعروف، الصحبة الجميلة، كف الأذى، بذل الإحسان، لا تلعن، لا تسب، لا تشتم، ما تكلفها ما لا تطيق، أحسن معاملتها، أنفق عليها، تكسوها، تزين لها مثل ما تريد أن تتزين لك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، لا يفرك مؤمن ومؤمنة ما يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما يكون معه شرس لينفق ذو ساعة من ساعته، معاملة طيبة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، حل الخلافات. أيوة، في المقابل لما تيجي تقول لا، المرأة كالرجل سماء تماما، جندر اتفاق جندر، إيش يعني؟ إلغاء الفوارق بين الجنسين. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، يقول أبدا، ولذلك ممكن يقولوا زي ما أنت بيدك عقدة النكاح هي بيدها عقدة النكاح، ومثل ما أنت تستطيع يا رجل أن تطلق هي تستطيع أن تطلق، ومثل ما أنت يجب عليك أن تنفق هي يجب عليها أن تنفق، حط الفيزا تبعك والفيزا تبعها مع بعض سوا خلاص. طيب، ولذلك أدى بهم الحال إلى أنه قضية الأسرة ممكن يكونها رجل ورجل ويتبنوا ولد، وامرأة وامرأة ويتبنوا ولد، خلاص ممكن تجيب اشتري من بنك الحيوانات المنوية حيوان منوي تبع واحد حيوان باعه على البنك، وجيب وحطه اغرسه في رحم امرأة، استأجر رحم امرأة واغرسه فيها، وجيب الجنين بعدين خلاص، وجيب الولد حطه عند ربي، يعني منتهى الضياع، منتهى الضياع. شو الضياع؟ يعني يا ضياع أنساب، على ضياع الأعراض، على ضياع الكفالة، يعني شيء سبحان الله. ما المحارم الآن في علاقة، أنت إذا يعني في علاقة نسبية وعلاقة صهر، أنت إذا زوجت امرأة حرمت عليك أمها، وهي حرم عليها أبوك وجدك وجدتك، جدتها تحرم عليك لو عندها بنت من غيرك. طيب ولدك أنت لو عندك أيضا ولد من غيرها، في علاقات محرمية تنشأ بالنكاح. أما علاقات النسب، المحرمية بالنسب يعني أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه شيء معروف. أين يقع يعني، أين يقع الإفراط؟ خلص أنه يعني تجعل المرأة كالرجل تماما في الأعمال كلها، حتى الأعمال الخطيرة تمارس كل شيء. إلغاء الولي في النكاح، خلص مرة تزوج نفسها ما فيها ولي، إلغاء المحرم ما في محرم، إلغاء خلاص، وخلاص وهي تطلق، أنت تتفاجأ أنه زوجتك طلقتك، ما في يعني. هذا اسمه إيش اسمه هذا؟ هذا اسمه حقوق مرأة؟ لا، هذا إفراط، هذا الغلو الذي يؤدي إلى أنه الرجل الآن يقول أعطوني حقوقي. عندنا موضوع مثلا تربية الأبناء، أيضا في قضية في إفراط وتفريط، يعني في ناس بين يعني ظلم الولد وبين الميوعة والدلال المفسد. تربية الأولاد نعمة عظيمة، منا جليلة، الأولاد نعمة من الله تستوجب شكرا ورعاية، والإحسان إليهم وتنشئتهم من الواجبات، الإحسان إليهم وتنشئتهم من الواجبات. الولد له حقوق، حسن اختيار أمه، حسن اختيار اسمه، الإنفاق عليه، رعايته الصحية والنفسية، تربيته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، أمره بالصلاة بالصيام، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وإلزامهم فيها وبالعشر خلاص. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسألة التفريط والتقصير فيها والغلو والإفراط، بعض الآباء يشددون على أبنائهم تشديدا يدعو الولد إلى كراهية أبيه، وأحيانا إلى كراهية الدين. ما يجوز تضربه على ترك الصلاة قبل العشر، ما يجوز. وكذلك في المقابل التفريط، ترك الحبل على الغارب، حجة الحرية، خلي الولد يختار على كيفه، لا تضغط عليه أبدا، لا تسوي له شيء أبدا. شوف سبحان الله، كل فعل له، أحيانا الإفراط يقود إلى التفريط. كيف يعني؟ يعني يصير مثلا في الغرب أو في غيره وحشية في التعامل مع بعض الأطفال، في ناس عندهم سادزم ويتلذذون بتعذيب الأطفال، فيوم يطلع إيش قانون في المقابل إذا أبوك ضربك اشتكي على الشرطة، إذا أمك تريد تعاقبك اشتكي على الشرطة، إذا تلزمك بالحجاب، تلزمك بالصلاة، أي شيء ما هو عاجبك اتصل على الشرطة خلاص. وممكن يرسلوا له ناس يجلسوا عنده في البيت يداوموا يشوفوا، وإذا ما اقتنعوا ياخذوا الولد منه حطوه في عائلة ثانية. ويعني قضية يعني الاستقواء يا إخوان، هذه قضية خطيرة جدا الآن، تطرحها بعض المناهج الغربية، تطرحها الأممية تطرح موضوع الاستقواء خلاص إنه الأطفال ما انتهى تمرد ولا لك سلطة عليه أبدا ولا تفكر. طيب الولد ممكن يصير فيه عناد، طيب الولد ممكن يصير فيه انحراف، طيب الولد يحتاج إلى شيء من العقوبة، طيب الولد يحتاج إلى شيء هجر تأديب نظرة، يعني في أشياء لا بد منها. فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو، يعني تحتاج أحيانا لا خلاص أي شيء أي نوع من أنواع العنف أي نوع من أنواع ممنوع، وبالتالي خلاص يتصور الولد ولد خلاص أبوه ما له قيمة، أبوه ما في رهبة ولا هيبة، ما في هيبة من الأب أبدا، يعني كأنه الولد ممكن يقول كلمة واحدة أتصل على الشرطة، الله ارفع يدك علي لأوريك، الله طول عشر. سبحان الله ماذا أبقيته؟ ليش؟ لأنه في صارت حالات وحشية، وفي واحد كسر عظم ابنه، واحد جرح ابنه، واحد قتل ابنه، واحد ربط ابنه في المروحة شنقه، واحد رماه من الشباك. طيب هذول هؤلاء الوحشيون وين تجي هذه الوحشية لما يكون ما في دين وإيمان فتكثر عندهم هذه الأشياء؟ لكن المشكلة لما تطلع قوانين في المقابل لمعالجة، ما أدري هي لمعالجة ولا هي لمواجهة هذا، يحطوا يعني في المقابل تطرف رهيب ينهي دور الأب وسلطة الأب في العائلة والأم ولا لها أي شيء على الأولاد. خلاص أين هذا من شريعتنا؟ يعني شريعتنا التي جاءت ب يعني كلكم راع وكلكم مسؤول ومسؤولية أمام الله، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقضية القدوة وقضية وأنه أصلا أنت ما تلجأ أصلا إلى إجراء قاسي يعني إلا بعد استنفاذ أشياء. شوف الآن المسافة بين مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوا عليهم وهم أبناء 10، كم المسافة بينهما من 7 إلى 10؟ 3 سنوات. كم فريضة فيها؟ كم فريضة في 3 سنوات؟ كم يعني حتى تنتقل لمرحلة العقوبة؟ كم كله تأمر بالصلاة؟ كم في اليوم؟ 5 في الشهر 150، اضربها في 12 في 3 كم تطلع؟ 3000 5000 صلاة، وانت تأمر ممنوع تضرب ممنوع تعمل. هذا هو. ثم موضوع يعني حتى الضرب، ممنوع الضرب على الوجه، ممنوع ضرب يعلم في الولد، ممنوع ضرب يخضر يحمر، ممنوع تكسر عظما تجرح، كله ممنوع. يعني هذا تأديب، ما هو انتقام، ما هو انتقام. طيب الابن يحتاج إلى شعور يعني أن هناك نوع من المراقبة المتابعة، مو خلاص اطلع افتح الباب وامشي، خلي البنت تفتح الباب وتمشي. هم يقولون لا، عندهم تفتح الباب وتمشي، خليك تعترض على أنها تعرفت على فلان ولا علان، وخليك تعترض على أنها راحت في الليل ولا رجعت آخر الليل، وترجع وقت ما تريد، تذهب وقت تصاحب ما تريد. سبحان الله، يجرم الزواج قبل 18، تجريم الزواج قبل 18، وفتح باب العلاقات كلها قبل 18. يعني عندهم ما في مشكلة إذا حملت وعمرها 12 سنة، خلاص حق الإجهاض، أجهض أجهضي خلاص. يعني طيب هذا في قتل جنين، في قتل هذا. ولذلك ما في أحسن من شريعة الإسلام والله في الوسطية، في الوسطية. وبعدين نحن عندنا جوانب الإيجابية التعزيزية، المدح، الجوائز، المكافآت، يعني كل هذا الجانب التحفيزي، الجانب هذا عندنا في الإسلام شيء عظيم عظيم. كيف نحفز ونشجع ونكرم على قراءة القرآن، على حفظ القرآن، على إنهاء القرآن، على الصلاة، على بدء الصلاة، على بدأت البنت تتحجب، على وهكذا، يعني محافظة على الأداب الأسرية، الأشياء، أداب النوم، أداب اللباس، أداب الاستئذان، كيف نغرس الأولاد أشياء، جاي العبادات. حدهم ممكن عادي يتفرج أفلام الخليعة، أصلا يشرحونهم في المدرسة. يعني أنت الكبير ممكن تتفشل وتخجل وتستحي من ما يعرض على ولدك في المدرسة، بس يقولوا خلاص الصحة الجنسية، ويبغوا يشرحوا للولد يعني من كل صغيرة وكبيرة. يعني كارثة كبرى، تدمير للفطرة، تدمير للحياء، تدمير للحياء. وهذه مشكلة، تدفع ضريبة العيش في تلك البيئات. خلاص تروح بنتك تحضر حفلات رقص موسيقى غناء مهرجان، ليش؟ عادي تروح كنيسة، أحد كنيسة راحت باتت عند واحد عادي، هو يجي يعني يتخذ له ولدك خليلات. الشاهد، الشاهد يا أخوان، هو قضية هنا مسألة يعني معرفة قيمة نعمة الإسلام. وطبعا نحن علينا الآن يعني سفينة تمشي بين صخور شعب مرجانية خطيرة بين ألغام، كيف تبغى تنجو بولدك، تنجو ببنتك، تحبب الإسلام لهم، تعلم الأولاد، نعلم أبنائنا مثلا إلقاء الخطب، الإمامة، حتى يصير عندهم، نغرس فيهم الآداب الأخلاق، التحفيظ القرآن، التعليم، حتى تشجيعهم على الزواج المبكر مثلا، لكن طبعا المشكلة سنصطدم ببعض العوائق القانونية، فلا بد أن نحاول أن نبكر يعني قدر الإمكان بما نستطيع. قضية تجنيب الولد المحرمات، السجائر، مخدرات، لحم الخنزير، الخمور مثلا، العادات السيئة، كذلك نحتاج إلى نكون قدوة، فعلا قدوة للأولاد، يعني لأن هذا الأمر هو التأثير الحقيقي الكبير في نفوس الأولاد. طيب، سنكتفي بهذا القدر يعني في حديثنا عن الوسطية في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.